يوضح بيانه ولا يصلح مع القران رانه سوى اهل البيت يتوضح بيانه.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقاً يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء، نبدأها بالعناوين. المؤتمر الدولي الأول لمدرسة الشهيد قاسم سليماني يبدأ أعماله في طهران، ومهرجان للفصائل الفلسطينية في غزة. على وقع تهديداته باقتحام الأقصى مجددا، المتطرف بن كفير يتبنى مطالب جماعة الهيكل المزعوم. إصابة جندي من قوات الاحتلال خلال مواجهات عنيفة مع مقاومين في بلدة قباطية. وبشرى زعيميا تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. وفاء للشهيد القائد قاسم سليماني في الذكرى الثالثة لاستشهاده، أقيم في العاصمة الإيرانية طهران المؤتمر الدولي الأول لمدرسة الشهيد سليماني بحضور شخصيات سياسية ودينية من دول مختلفة. وتطرق الحضور في الجلسة الافتتاحية إلى الأرث السياسي والعسكري للشهيد ودوره في رفع قدرات جبهة المقاومة. وفي قطاع غزة، نظمت اللجنة الفلسطينية ليوم القدس العالمي مهرجانا في الذكرى السنوية الثالثة لشهيد القدس سليماني، وفاء للتضحيات التي قدمها دفاعا عن فلسطين ولدوره في دعم المقاومة. الفصائل الفلسطينية بدورها أكدت دور الشهيد وإسهاماته في تطوير المقاومة الفلسطينية وصمودها. الزميل عماد النتشة والتقرير التالي. إلى القدس الشريف، حيث توعد وزير أمن الاحتلال إيتمار بن كفير باقتحام المسجد الأقصى المبارك مرة أخرى دون تحديد توقيت لذلك، وذلك رغم المعارضة الداخلية في الكيان. وذكرت القناة 12 العبرية أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو طلب من بن كفير الجلوس مع رئيس الشباك للتنسيق لاقتحاماته، مشيرة إلى أن بن كفير اقتحم الأقصى في المرة الأولى مرتديا سترة واقية خوفا من عملية فدائية. الزميلة هدى أبو عطاء والتقرير التالي.
بفارق ساعات فقط عن أول اقتحام له للمسجد الأقصى المبارك بصفته وزير أمن الاحتلال الداخلي، أطل المتطرف إيتمار بن غفير بتصريح للقناة 12 العبرية يتوعد فيه بتجديد اقتحام الأقصى مرة أخرى دون تحديد موعد لذلك. التصريح الذي جاء بعد موجة غضب عارمة اجتاحت الأوساط الفلسطينية والعربية والإسلامية، يريد منه الرجل أن يستعرض قدراته بعد توليه الحقيبة الأمنية عبر تنفيذ جولات تدوم لبضع دقائق في المسجد يجني من خلالها بعض المكاسب الإعلامية. يبدو أن بن غفير الذي اعتاد اقتحام الأقصى حين كان عضوا في الكنيسة خلال الأعوام الأخيرة الماضية يسعى اليوم إلى تغيير الوضع الراهن في المسجد، وهو ما ستستغله بالتأكيد جماعة الهيكل المزعوم التي سارعت إلى رفع مطالب له تتعلق بفتح جميع أبواب الأقصى أمام المستوطنين حتى في أيام الأعياد والعطل اليهودية، إلى جانب زيادة عدد المقتحمين للمسجد وصولا إلى تقسيمه زمانيا ومكانيا. عمل متخم بالغباء، بهذه الكلمات وصفت كتلة يهودة هاتورا الشريكة في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى المبارك، الكتلة التي تضم الحريديين والمستوطنين المتدينين اعتبرت أن الحادث فعل لا فائدة منه ومن شأنه تصعيد الأوضاع في القدس، كما حصل بطبيعة الحال حين أقدم رئيس وزراء الاحتلال السابق أرييل على اقتحام الأقصى في سبتمبر أيلول عام 2000، مشعلا بذلك شرارة اندلاع انتفاضة فلسطينية ثانية دامت 5 سنوات. لم تكن كتلة يهودة هاتورا الوحيدة التي رفضت خطوة بن غفير، رؤساء المستوطنات المحيطة بقطاع غزة حذو حذوها كذلك وانتقدوا الفعل خوفا من تداعياته الأمنية، لسيما بعدما أصدرت فصائل المقاومة تحذيرا من أن الخطوة قد تجر المنطقة إلى حرب دينية، وهو الأمر الذي خلق
هذا. واقتحم مستوطنون صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، كما أدوا طقوسا تلمودية وتلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم، وذلك قرب مصلى باب الرحمة قبل انسحابهم من باب السلسلة وسط تضييق متواصل على المصلين المسلمين. وفي شأن متصل، اقتحم مستوطنون مقبرة البروستانت في جبل صهيون بمدينة القدس وحطموا صلبان القبور وشواهدها. وأوضحت مصادر مقدسية أن المستوطنين حطموا شواهد 30 قبرا في المقبرة التابعة للكنيسة الأنجيلية في القدس. أيضا هدمت جرافات الاحتلال أحد المنازل في حي اللوزة ببلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة. وقالت مصادر مقدسية أن جرافات عسكرية ترافقها قوات الاحتلال اقتحمت الحي وباشرت بهدم منزل يعود للمواطن محمد الأعور بحجة البناء غير المرخص. إلى قلاع المقاومة، أصيب شابين خلال اشتباكات اندلعت بين مقاومين وقوات الاحتلال عقب اقتحام بلدتي قباطية والزبابدة جنوب جنين، فيما أعلن جيش الاحتلال إصابة أحد جنوده برصاص المقاومين في قباطية. وفي السياق أعلنت سرايا القدس مجموعات قباطية أن مجاهديها تصد لقوة خاصة من جيش الاحتلال بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص، محققين إصابات مؤكدة في صفوفها. وعن دلالات تصدي مجموعات المقاومة لقوات الاحتلال يقول الكاتب والمحلل السياسي عمار خضر:
الحقيقة أن المقاومة تراكم خبرتها وطريقة تعاملها مع الاحتلال. هذا يعطينا مؤشر أن المقاومة بدأت تعي وتعرف كيف يتصرف الاحتلال، ما هي الطرق التي يستخدمها للدخول إلى المناطق الفلسطينية، وأصبحت المقاومة تأخذ حذرها من هذه الطرق والوسائل التي يستخدمها الاحتلال، وأصبحت المقاومة تكشف الاحتلال قبل أن يمارس أعماله الإجرامية داخل المناطق الفلسطينية وتقوم بالتصدي له وإيقاع الخسائر به. هذا نتيجة لتراكم الخبرة، نتيجة للمعرفة التي أصبحت تكتسيها وتزيدها المقاومة في معرفة وسائل الاحتلال وطرق الاحتلال في الاجتياحات وفي الطرق التي يستخدمها في اعتقال المقاومين.
إلى ملف الأسرى، حيث أكدت عائلة عميد الأسرى الفلسطينيين كريم يونس إنها تعكف على وضع اللمسات الأخيرة على الاستعدادات لاستقبال ابنها غدا بعد 40 عاما من الاعتقال داخل سجون الاحتلال. وأوضحت العائلة أنه لم يتم تحديد موعد تحرير نجلها من الأسر ومكانه، ولم تستبعد أقدام الاحتلال على إجراءاته المعتادة للنيل من سعادة أهل الأسرى عبر المماطلة والابتزاز. شيع أهالي بلدة السواحرة شرق القدس من محتلة جثمان الشهيد أشرف هلسة بعد تسلم ذويه جثمانه الطاهر اليوم عند حاجز الزعيم شرق القدس المحتلة بعد احتجاز دام أكثر من عامين. وأدى الأهالي بعد ذلك صلاة الجنازة على جثمان الشهيد هلسة في مصلى مقبرة السواحرة الشرقية قبل أن يواري الثرى. وفي بلدة حلحول شيع الأهالي جثمان الشهيد محمد عمرو إلى مثواه الأخير بعد أن كان محتجزا لدى سلطات الاحتلال قرابة العامين. أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق خلال المواجهات التي اندلعت عقب هدم قوات الاحتلال بركسة لتربية الأغنام في بلدة الخضر جنوب بيت لحم. وأفاد رئيس بلدية الخضر بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة أبو سود غرب البلدة وهدمت بركسة يعود للمواطن خير إبراهيم صبيح بحجة عدم الترخيص. وأضاف موسى أن عشرات المواطنين أصيبوا بحالات اختناق في منطقة التل جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال خلال المواجهات التي اندلعت عقب عملية الهدم. هدمت جرافات الاحتلال غرفا زراعية وسلاسل حجرية وردمت بئر مياه واقتلعت مئات اشتال الزيتون في بلدة المغير شمال شرق رام الله. وذكرت مصادر محلية أن جرافة عسكرية ترافقها عدة آليات نفذت عملية الهدم في منطقة الخلايل بالجهة الجنوبية من البلدة. وأشارت المصادر إلى أن الاحتلال اقتلع أيضا نحو 250 شتلة زيتون في المنطقة ذاتها تعود للمواطنين أكرم نعسان وعدي أبو عليا. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. المؤتمر الدولي الأول لمدرسة الشهيد قاسم سليماني يبدأ أعماله في طهران ومهرجان للفصائل الفلسطينية في غزة. على وقع تهديداته باقتحام الأقصى مجددا، المتطرف بن كفير يتبنى مطالب جماعة الهيكل المزعوم. إصابة جندي من قوات الاحتلال خلال مواجهات عنيفة مع مقاومين في بلدة قباطية. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
جمرة العشق والانتظار على شاطئ العمر صوب الجدار. متى سيدي قل متى للديار؟ متى الشمس تشرق أرض الوطن؟ ويا سبحة الحب والوالدين، هواك الهوى والهوى والحنين. متى الشمس تشرق أرض الوطن؟ هيا قبلة العشق والعاشق
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج قسما: العهد العهد والطريق فلسطين. سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا عند فقراتنا التالية. أولى الفقرات ستكون أهلنا في الشتات، بعدها سنستمع إياكم إلى تقرير في إطار حديث البرنامج، وكذلك سيكون لنا ضيف إن شاء الله عبر الهاتف في إطار حديث البرنامج. وفي نهاية مطاف هذا البرنامج سوف نتوقف معكم مستمعينا الكرام عند فقرتنا واحة الصبار، عند حياة أديب وكاتب وشاعر فلسطيني آخر إن شاء الله. مع تمنياتنا لكم بالمتابعة حتى نهاية هذا البرنامج، نتوقف في هذه اللحظات لنستمع إلى فقرتنا أهلنا في الشتات والزميلة شيماء الغراوي، نستمع إليها.
أهلنا في الشتات.
مستمعينا الكرام، لم يكن العام 2022 عاما عاديا على اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات لبنان، فلقد اختزن الكثير من صور المعاناة الشاهدة على مأساة اللاجئين المتواصلة منذ النكبة الأولى، ولعل أبرزها فاجعة فقدان العشرات من أبناء المخيمات في حوادث مراكب الموت. الزميلة شهناز رحمة والتقرير التالي.
العام 2022 لم يكن عاما عاديا، حيث اختزن الكثير من الصور الشاهدة على مأساة اللاجئين الفلسطينيين داخل مخيمات لبنان التي فجعت بفقدان العشرات من أبنائها في مراكب الموت التي لم يجد أصحابها من التجار والسماسرة في اللاجئين سوى مجرد أرقام ليس إلا.
تركوا فراغ كتير كبير بالبيت. أنا عندي البيت، يعني أنا فضل البيت عندي، يعني أنا سنتين ونص تقريبا، يعني أنا فاقدي 8 أشخاص. كنت بحلم إنه كنت بس يعني شايف رائد مستقبل كتير حلو، نقول له محمد إنه رائد بكرة هيصير شغلة شخصية، رائد وشاطر يمكن يكون هو المستقبل إلك. يعني في أهالي ليش بخلفه؟ ليش شوف ابني كبير ويدرس ويتعلم، فبيصير الولد هو يساعد حاله ويساعد أهله ويساعد الحوالي. حتى
هي حكايات من القهر والمعاناة لمن فقدوا أحبتهم في مراكب الموت. تلك الحكايات هي بمثابة الشاهد على النكبة الأولى منذ العام 1948، والتي لا تزال فصولها تروى حتى يومنا هذا. الأونروا وجميع المعنيين بشؤون اللاجئين لا سيما من المؤسسات الدولية كانوا بمثابة الحاضر الغائب عن مأساة اللاجئين، بذريعة نقص التمويل اللازم لمن أجبروا على الرحيل عن أرضهم والسكن داخل مخيمات البؤس واللجوء.
ما في حد عم يطلع فينا ولا حد عم يقولنا منين أنتو؟ لا منظمة التحرير ولا الأونروا. يا أخي وين الأونروا؟
ما في عندنا قسم كبير من الشعب عندنا موجود بهالمخيم ما بيقبض ولا عم بيشتغل، وانت عارف الظرف العام كله، يعني اجمالا مش كل الناس قادره تشتغل اصلا. طب هاي الناس منين بتجيب هسه؟
عدا عن الاوضاع الاجتماعيه والاقتصاديه اللي بيعاني منها اهلنا بالمخيمات اليوم، اللي كمان بتعمل فوارق لعدم تلبيه الاهل للقدرات الشرائيه.
اذا اشتراك كهرباء ما قادرين نخلصه، فكيف الامور المعيشيه الثانيه؟
بيوت مهترئه وظروف غير امنه وغير صحيه داخل مخيمات لا تصلح للعيش الآدمي، وفي ظروف أقل ما يقال فيها بأنها صعبة وغير إنسانية.
بيتنا خراب يا خالتي، هاي بيت على الأرض، هاي 5-6 أولاد، هاي أنا وبنتي وكلياتنا، هي نليك عم برجي ما فينا، ما تحدى تعذب فيه. شوفي حالتنا كيف، شوفي بيوتنا، بجوز من الله ما حرام. شوفيني 3 عمليات عام، بشوف 5 أطفال ما عم بيناموا بالبيت، والله العظيم بخافوا البيت يهبط. عارف شو؟ ما حدا عم بيساعدنا فيه، ما حرام، خافوا الله شوي.
يعني شو هاي العيشة هيك؟ يا عمي ما بصير هيك، هاي الحياة هيك نحنا نعيشها كمان؟ نحنا رايحين بإجرين هاي العالم كلها، طب نحنا شو منعمل؟
هالحياة ما مساعدتنا بشي، الحمد لله.
أنا الوضع الغلا والقلت الشغل
أهل الظلم وأهل الجوع
أطفالنا عم بنجوع نطالب مدير الإنروا
نطالب مدير الإنروا برسم خطة طوارئ عاجلة لاستغاثة شعبنا الفلسطيني المظلوم.
نحن هون ضد هالتقلصات ونحن هون بدنا الأنروا تتحرك فينا ومدير الأنروا تحديدا.
نشكر الزميلة شهناز رحمة على هذا التقرير. العودة إلى فلسطين حملها اللاجئون الفلسطينيون على مدار السنوات الماضية ولا يزالون. ما الذي يتمناه أهلنا في مخيم برج البراجنة في العاصمة اللبنانية بيروت للعام القادم 2023؟
أمنيتي بال2023 إن شاء الله بإذن الله واحد أحد أنه تحرر فلسطين ونكون عايشين بأمان ونحس حالنا أنه ببلدنا ما يضل في حدا حاكمنا لأنه أراضينا وإشياء أنه الإشياء اللي عنا بالبلد إحنا أحسن بكتير من هون. بداية سنة جديدة تتحرر كل المساجين الفلسطينيين والأسرى وإن شاء الله كل يكونوا إيد واحدة ويقدروا أنه يحرروا هاي البلد وإحنا طبعا معاهن لعارين الأسود للمقاومة نقول لهم طبعا ما يوقفوا يلي هن عم بيعملوه ونحن بندعمهم بهذا الشيء. هن أبطال ورافعين راسنا بصراحة وإحنا حابين صراحة أنه كتير يضل هذا الشيء متم لحتى إحنا نرجع نعمل حرب ونقدر أنه ننتصر عليهم بإذن الله ونرجع على بلدنا. كنت أتابع على حي الشيخ جراح وهيك أشوف الأشياء اللي كانت عم بتصير وقصف لغزة والأعياد كيف كانت تمر عندهم بشكل مأساوي جداً. فبتمنى انه هذا الشيء ما يتكرر. ام ابراهيم النابلسي الله يرحم لك ابنك وان شاء الله الله بيعوضك عنه وشهيد باذن الله وما تزعلي كلنا على الطريق يما. فانه يموت شهيد احسن ما انه يموت وهو مش عامل شيء بحياته. فمات شهيد لانه عم بحارب كرمال بلده مات عم بحارب كرمال اهله وناسه وشعبه وعشان فلسطين والاراضي الفلسطينيه وجيش الاحتلال هن أوسخ جيش بالعالم.
بال2022 أبرز شيء عندي هي هاي الصورة صورة الشهداء هدلون الشهداء اللي جددوا روح المقاومة.
أبرز شيء الجيل اللي طلع من عندنا من فلسطين اللي هو عرين الأسود المقاومة وأحيي إيديهم الله يرحم شهدائنا بفلسطين.
أنا اللي بتمناه بال2023 نرجع بلادنا إن شاء الله نأكل خبز وبصل ببلادنا ولا نضل بهالأهانات هون.
تتحرر بلدي وروح عليها. أنا بتمنى أرجع فلسطين اليوم قبل بكرة.
بتمنى السنة الجاي إنه نكون بفلسطين وتتحرر إن شاء الله وإنه نرجع بلادنا ونتأهل فيها.
الله ينصر أمة محمد وينصرنا بفلسطين. هاي اللي بتمناه وهدي بالنا يا ابني ما بد وهدي بال هالشباب وتلاقي الشغل تشتغل بس ونرجع يا ربي اول شيء فلسطين حبيبي نرجع لها ان شاء الله اذا ان عمر بنرجع لها
نكون سالمين وامنين وببلادنا وبديارنا مش بالشتات نقضيها. فهذا كل اللي بتمناه على السنه الجديده وان شاء الله خير للجميع ويرحم الشهداء.
وما بين أزمات العام 2022 والأمنيات للعام 2023 يبقى السؤال مطروحا، هل ستواكب أزمات العام الماضي العام القادم 2023؟ عن ذلك تحدث لإذاعتنا مدير مركز التنمية للدفاع عن حقوق الفلسطينيين سامر مناع، نستمع معا.
المكتوب واضح من عنوانه وأيضا سترحل واضح أن هناك لا يوجد نوايا جدية في حل مشاكل اللاجئين وبالتالي ستصدر هذه الأزمات إلى 2023 ولكن نراهن على وعي اللاجئين الفلسطينيين وعلى قدرتهم على الصمود وعلى قدرتهم على مواجهة من يعني يعجز ومن لا يريد أن يعطيهم حقوقهم ويجعلهم يعيشون في سلام وبالتالي يجب الضغط على كل المسؤولين وكل المعنيين باللاجئين الفلسطينيين كل فليأخذ جزء من المسؤولية، جزء الخاص به من المسؤولية. وأعتقد أنه إذا كل هيئة وكل معني باللاجئين الفلسطينيين وكل مرجعية تعنى باللاجئين الفلسطينيين إذا أخذت دورها بشكل جدي، نستطيع أن نقدم للاجئين الفلسطينيين الدعم لصمودهم ولبقائهم.
مع نهاية مداخلة مدير مركز التنمية للدفاع عن حقوق الفلسطينيين سامر منا، نأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاض النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي. عبرنا هالجسر يا ليل وفاض النهر بدموعي.
أهلا ومرحبا بعودتكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج فلسطين اليوم، محور حديثنا قسما العهد العهد والطريق فلسطين. قيمت في العاصمة الإيرانية طهران مراسم الذكرى السنوية 3 لاستشهاد قائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية الفريق قاسم سليماني. وفي كلمة له خلال المراسم أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن الانتقام لدماء الشهيد سليماني أمر حتمي. وفي الذكرى نظم حزب الله في لبنان احتفالا، وشدد المشاركون على أن الإدارة الأمريكية السابقة فشلت في تحقيق أهدافها من الاغتيال أو التأثير في مشروع المقاومة بعدما تحول القائد سليماني إلى رمز لحرية الشعوب. وخلال كلمة له قال السيد حسن نصر الله أن معركة سيف القدس ووحدة الساعات اندلعت وحدة الساحات اندلعت عقب اغتيال الفريق الحاج قاسم سليماني، وفي ذلك دليل واضح على استمرار نهجه.
في فلسطين بعد الحاج قاسم سليماني معركتا سيف القدس ووحدة الساحات، كل هذا عم قول لو وصل لنتيجة أن محورنا ازداد قوة بهذا الدم المبارك، بهذه الشهادة العظيمة. الشهداء يصبحون دافع، يصبحون ملهمين، يصبحون يعطون قوة من موقع آخر مختلف عن الموقع الذي كانوا فيه. المقاومة اليوم في الضفة الغربية وفي فلسطين، سقوط صفقة القرن بعد استشهاد قاسم سليماني، تأييد شعبي عارم للمقاومة في فلسطين بعد 75 سنة من الاحتلال والحروب.
وأكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن تعرض الاحتلال للمسجد الأقصى والمقدسات عموما سيفجر المنطقة بأكملها.
التعرض للمسجد الأقصى وللمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين وفي بيت المقدس خصوصا من قبل هؤلاء الصهاينة لن يفجر الوضع داخل فلسطين فقط، بل قد يفجر المنطقة بكاملها. شعوبنا لن تتحمل عدوانا بهذا المستوى من قبل هؤلاء المجانين على المقدسات الإسلامية والمسيحية. هذا قلناه سابقا ونؤكده مجددا، ونقول لكل الدول في العالم ولرعاة هذا الكيان الغاصب، إذا كنتم لا تريدون حربا ثانية في المنطقة أمام ما يجري في الحرب الروسية الأوكرانية، فعليكم أن تكبحوا جماحة هؤلاء المجانين المتطرفين المتشددين.
وفي لبنان مستمعين الأكارم، أيضا أحيت الفصائل الوطنية والإسلامية الفلسطينية ولجان العمل بالمخيمات الذكرى السنوية 3 لاستشهاد قائد قوة القدس الشهيد قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وذلك في العاصمة اللبنانية بيروت. الزميل عماد أبو أدهم والتقرير التالي.
3 أعوام مضت على ارتقائه، وما تزال بصماته واضحة في نهج محور المقاومة. هذا ما أجمعت عليه الفصائل الوطنية والإسلامية الفلسطينية خلال فعالية نظمتها في الذكرى السنوية 3 لاستشهاد القائد قاسم سليماني ورفيقه أبو مهدي المهندس. بدأت الفعالية بمسيرة لكشافة فلسطين، انطلقت من المخيمات الفلسطينية وصولا إلى نصب الشهيد سليماني في الجادة المسماة باسمه بالعاصمة اللبنانية بيروت.
الثمرة الكبيرة التي أثمرت بفعل مساهمة كبيرة للقائد سليماني، اليوم هذا يسهم في تطوير محور المقاومة في مواجهة المشروع الصهيوني المدعوم أمريكيا. الحاج قاسم أقوى من أن يهزمه الموت، لأنه يولد كل يوم، يولد من جديد في الفتيان الذين يواجهون حكومة الجزارين والدولة الصهيونية على أرض فلسطين.
شهد هذا المكان فعالية أخرى في وقت سابق نظمتها قوى وطنية وسياسية لبنانية، شددت خلالها على الدور البارز للشهيد سليماني خلال مسيرته في المقاومة، وسط تأكيد أنه لولا مساهماته وإنجازاته لكانت المنطقة تخضع للهيمنة الأمريكية وترتهن إلى الاحتلال الإسرائيلي في التحكم بسياساتها ومقدراتها.
إن أمة تستطيع أن يكون بين جنباتها شهداء كقاسم سليماني وأبي مهدي المهندس ومن سبقهم من الشهداء ومن سيلحقهم من الشهداء، إن أمة كذلك مكتوب على جبينها النصر ومعقود لرايتها الفلاح دائما وأبدا.
الاغتيال الذي أرادت أمريكا به كسر شوكة محور المقاومة وضع واشنطن في حساب مفتوح لا تزال آثاره حاضرة بقوة في سياسات المحور واستراتيجياته. إذن قسما هو ليس مجرد عنوان حملة فقط، بل هو تعهد والتزام بالثأر والثبات على النهج الذي خطه الشهداء بدمائهم.
نستضيف في برنامجنا هذا الكاتب والمحلل السياسي في الشأن الفلسطيني الأستاذ صلاح الدين القرى. أستاذ صلاح الدين، ورحب بكم في لقائنا، السلام عليكم.
وعليكم السلام،
حياكم الله، شكرا لانضمامك إلينا أستاذ صلاح الدين في هذا البرنامج. 3 أعوام على استشهاد القائد الفريق قاسم سليماني، ماذا في هذه الذكرى وكيف ارتبط اسم القائد سليماني بمسار الصراع مع العدو الصهيوني، وما علاقة الشهيد بفصائل المقاومة الفلسطينية؟
الشهيد قاسم سليماني إنسان عاش في حضن الثورة الإسلامية في إيران وتربى في كنف الإمام الخميني الراحل، ووصل الدفاع عن هذه الثورة أثناء الحرب مع التي فرضت على الجمهورية الإسلامية، وتابع طريقه. والمعروف أن كثير من أبناء الثورة الإسلامية في إيران كان لهم علاقة بثورات المنطقة، إن لم يكن لهم علاقة مباشرة كانت لهم علاقة تربطهم بواقع حقوق شعوب المنطقة، ومنهم كان الشهيد قاسم سليماني. عملية هناك الكثير من الشباب الذين انبنوا في كنف هذا المضمار أو هذا الطموح، ولكن لم يتسنن لهم العمل على الصعود في معادلة الصراع على مستواه المرتفع أو هذا السقف العالي، كما سمحت أو كما كانت إرادة الشهيد قاسم سليماني الاندفاع بهذا الاتجاه على كافة محاور المقاومة، وهذا ما شاهدناه. يعني كثيرا من الناس لم يعرفوا الشهيد قاسم سليماني إلا بعد شهادته. القوى الثورية في المنطقة تعرف، أو القوى المقاومة في المنطقة كانت تعرف الشهيد سليماني، ولكن الإنسان العادي لم يكن يعرف الشهيد سليماني إلا بعد عملية اغتياله. وهذا ما أبرز نقطة، يعني ما أبرز نقطة كانت مخفية عن كثير من الناس، وهي أن ما طرحته الثورة الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الراحل الإمام الخميني قدس سره، ما طرحه أنه هذه ثورة للمستضعفين وثورة تدافع عن حقوق المستضعفين في جميع أنحاء العالم، كما أنها ثورة وضعت في أسسها مسار القضية الفلسطينية. جاءت شهادة الفريق قاسم سليماني لتؤكد ما حملته هذه الثورة، بل اتسع إطار هذه الثورة ودعم أركانها على في وجه المنطقة وفي معادلة الصراع على مستوى المنطقة بعد شهادة القائد الفريق قاسم سليماني، وهو ما أكدته. يعني كافة القوى الفلسطينية أو القوى اللبنانية التي كانت لها علاقة مع الشهيد القائد سليماني إن على صعيد حزب الله وغير القوى اللبنانية أيضا كان هناك لقاءات مع الشهيد قاسم سليماني بالإضافة إلى القوى الفلسطينية وفصائل المقاومة الفلسطينية التي كان لها أيضا لقاءات مع الشهيد سليماني الذي سعى في كل وقت وفي كل زمان على دعم هذه القوى لتأكيد وحدة مسار المقاومة على مستوى المنطقة وفي طليعتها مركزا يعني المحور الأساس كان لحراكه كانت مسألة القضية الفلسطينية ومواجهة العدو الصهيوني.
طيب لأتحدث عن النقلة النوعية في إمكانيات وأداء المقاومة الذي يشهده الكثير من رؤساء فصائل المقاومة من قيادات محور المقاومة يؤكدون أن الشهيد قاسم سليماني أوجد هذه النقلة النوعية في إمكانيات وأداء المقاومة، لماذا هذا الأمر ويتم الحديث عن حاج صلاح؟
مثلا هنا نقطة هامة جدا أن قوى المقاومة انطلقت وكان في ما يعني في قدرتها يعني كان عملية المواجهة النارية مع العدو الصهيوني لنقل المواجهة النارية أو المعارك التي خاضتها مع العدو الصهيوني لم تكن ذات كفاءة عالية قادرة على وضع معادلة لعملية حجم ولجم العدو الصهيوني نظرا للقوة النارية المحدودة التي كانت تملكها هذه القوة، ولكن مع عملية يعني كان هناك أمر مركزي بالموضوع أنه إيصال السلاح إلى المقاوم الفلسطيني إن على صعيد القطاع أو على صعيد الضفة، كان هناك توجه عام من قبل بصراحة من قبل القيادة الإيرانية أن لإيصال هذا السلاح لدعم الفصائل الفلسطينية، وتمت العملية وفي أكثر من مكان وفي أكثر من موقع تم إيصال هذه السلاح. بعد عملية نقل هذا السلاح يعني تمت دراسة الساحة الفلسطينية ومعاركها التي خاضتها وعلى هذا الأساس تم وضع ما تحتاجه هذه الفصائل،
نعم،
وتم إيصال السلاح. وفي المعارك التي خيضت بعد عملية إيصال السلاح من قبل إيران أو من غير دول عربية أو السلاح الإيراني عبر دول عربية صديقة لمحور المقاومة،
نعم،
تم هناك الدراسات التي أفرزتها نتائج هذه المعارك تبين بوضوح أن العدو الصهيوني وقف عند حدوده وأن فصائل المقاومة الفلسطينية استطاعت أن تضع معادلة الردع بمواجهة العدو الصهيوني في معاركها على الأرض وخاصة كما شاهدنا على مستوى قطاع غزة.
يعني وحدة الساحات وسيف القدس شاهد ودليل على ذلك بعد 3 أعوام من استشهاد
من شهادة نعم هي شاهدة على ذلك. يعني مسألة ممكن نحكي بمسألة وحدة الساحات بعد شهادة الفريق سليماني نظرا لموضوع كتير هام أنه فصائل المقاومة عندما كانت تواجه العدو الصهيوني في أي عدوان يخوض هذا العدو كانت المسألة كل على حدة يعني كان العدو ينفذ بقطاع غزة على حدة وبالضفة على حدة، أو معادلة المواجهة على صعيد القطاع تختلف عن معادلة المواجهة على صعيد الضفة، ولكن المسألة القوة التي أفرزتها المساعدات الإيرانية على كافة الصعد للفصائل الفلسطينية وضعت مسألة كتير هامة على صعيد مواجهة معادلة الصراع مع العدو الصهيوني على مستوى الساحة الفلسطينية، وهي توحيد الساحات ككل. يعني غير يعني من غير المسموح أن نترك العدو الصهيوني أن يستفد بقطاع غزة والضفة لن تتحرك. ما نراه اليوم أن غزة الضفة تتحرك والقطاع يتحرك والقطاع يساند الضفة والضفة تساند القطاع، كما أن الداخل الفلسطيني،
نعم،
لن ننسى ذلك،
نعم،
الداخل الفلسطيني ليس بعيد عن هذا المحور، محور وحدة الساحات. وهذا ما رأيناه في هبة الكرامة ما بعد معركة وحدة الساحات وما بعد معركة سيف القدس، أنه يعني هنا يتجسد أمامنا أنه المساعدة التي قدمها الشهيد قاسم سليماني ليس فقط على مستوى السلاح فقط، لا بل على مستوى الرؤية الاستراتيجية هذا على مستوى الرؤية
هذا الاستراتيجية هذا سؤالي الأخير أستاذ صلاح لكي نستجمع أطراف الحديث. هل تعتقد بأن باغتيال الشهيد قاسم سليماني تم تحقيق المسعى الأمريكي بالقضاء على التكاتف والترابط بين المقاومة الفلسطينية والجمهورية الإسلامية وسائر فصائل محور المقاومة؟
بصراحة يعني قديما أحد قدماء القادة في الثورة الفلسطينية قال شيء جوهري جدا.
نعم
ممكن أن ننتصر بذكائنا ولكن إذا كنا لا نملك الذكاء سننتصر بغباء عدونا. وما فعلته أمريكا بصراحة يعبر عما أريد قوله.
صح
يعبر عما أريد قوله. يعني اتجهت أمريكا لعملية اغتيال نظرا للخطورة التي كان يشكلها الفريق سليماني أيضا إلى جانب الشهيد أبو مهدي المهندس.
صح.
ما كان يشكلانه من خطورة على مستوى الوجود الأمريكي في المنطقة أو معادلة الصراع مع العدو الصهيوني. يعني إنسان يجد لك رؤية استراتيجية لمواجهة العدو الصهيوني ليس فقط على مستوى المساعدة النارية أو المساعدة في السلاح بل على مساعدة قراءة الموضوع على الأرض والتعامل معه. يعني أن يكون عنده نظرية ينقل الواقع من الأرض إلى العامل المواجهة. يعني مسألة تتطلب دراسة عسكرية ليست بالعادية أو دراسة استراتيجية ليست بالعادية. وهذا ما حققه الفريق سليماني في عمله لمساعدة قوى المقاومة والوقوف إلى جانب وتوحيد محور المقاومة على مستوى المنطقة.
ألف شكر وتحية لحضورك معنا صلاح الدين القرى الكاتب والمحلل السياسي في الشأن الفلسطيني. حياكم الله.
يا هلا بي.
ننتقل إلى فقرة أخرى من فقراتنا والزميل وائل يوسف وما حمله لنا من واحته.
واحة الصبار.
المخيم عنوان قضية وشعلة مواجهة وتأكيد مستمر على أن الحق الفلسطيني سيعود يوما طال الزمن أو قصر. هكذا هو المخيم والذي أنشئ على وقع حرب التهجير التي تعرض لها الشعب الفلسطيني على يد عصابات الإجرام الصهيوني عنوانا للمواجهة المحتدمة مع المحتل. فمنه خرجت الثورات وتوالت الانتفاضات وفي أبرزها انتفاضة الحجارة التي قلبت الطاولة على رأس المحتل. ليؤكد المخيم هنا على رسالته وحضوره. المخيم كان حاضرا في كتابات الكاتب والأديب الكبير توفيق الحاجة. التقيناه في هذه الحلقة المتجددة من برنامج واحة الصبار ليحدثنا عن المخيم وصموده وماذا كان يمثل له. بداية نتعرف عليك.
أنا ابن المخيم توفيق جبر الحج من مواليد 1950. المخيم بالنسبة لي هو حياة طفولة وروح هوية. المخيم بدأ في عام 1948 من خلال خيام وأكواخ. وبعد سنوات قليلة سنتين أو ثلاثة نشأت الأونروا وأقامت ببناء غرف إسمنتية 3 متر في 3 متر للأسرة الصغيرة وغرفتين للأسرة المتوسطة وأربع غرف أو 3 للأسرة الكبيرة. طبعا هذه غرف مبنية أرضيتها رملية وسقفها قرميد. طبعا لا تجدي نفعا لا في حر ولا في برد. طبعا ذكرت أنا هذا الكلام في بعض قصائدي سواء كانت بالعامية أو بالفصحى.
نعم.
ففي قصيدة عامية وكان في الدنيا يا مكان تتكلم عن الهجرة المتعسفة من مجموعة وقال السامر سنة 87 كتبتها، بقول فيها: لما رحلنا كان جسمتنا نواحي غزة جهة الخان، يعني خان يونس.
نعم.
عشنا في خيمة وعشنا في كوخ، والقرميد زي غربال الحج وصيفة، زي المتغطي بليفة، لا يلقى برد ولا يلقى شرد، وما فيش حد أتعس منا، راحت منا الأرض ورحنا وتفرق كل الخلان، وكان في الدنيا ويا ما كان.
نعم. إذن كان المخيم يشكل حالة من التأجيج والنهوض في كتابات الأديب الأستاذ توفيق الحاج.
بلا شك هو كان يشكل يعني مرجلا لكل الأطفال في سني وفي عمري، لأن هذا المخيم عندما هو بني بصورة مؤقتة، من المفترض أن يكون بصورة مؤقتة إلى أن نرجع كرماء إلى وطننا وإلى قرانا، ولكن هذا المخيم بأزقته وحياتنا فيه، الحياة الصعبة القاسية، شكل لنا نوعا من التحدي، وبالتالي انتمينا له وانتمى لنا من أجل أن نعود، من أجل هدف واحد، أن نعود إلى قرانا وإلى بيوت أجدادنا وآبائنا.
نعم. إذن أستاذ توفيق، يعني ماذا كتبت أنت عن المخيم الثائر وعن حلم العودة الذي لازال يراود سكان هذا المخيم؟
طبعا في بدايات يعني وعي، عندما انطلقت من حديقة الطفولة البائس إلى ريعان الشباب وقمة الوعي، بدأت أكتب انطباعاتي عن المخيم، فتحت عنوان بطاقة اضطراب كتبت: للحلم المفقود وعمري، ولضيق خيام وكالتنا، ولغين الخوف ببلدتنا، أحترف الصبر وأغرسه في أرض نادي عن الأزهار، وعلى أبواب مباني الغوث أغني رفضي أشعار تمسح عبرات المسحوقين، وأياد تحمل منذ القحط قيودا وبطاقة تموين. أهدتني الغربة يوم أتيت قطعة صابون وحفنة زيت وطحين الشفقة من كندا، أرسل خصيصا من أجلي، ورأيت الصرة تملأها فضلات بلاد الكوبوي، وعرفت بأن ثياب الصيف لبرد شتائي معقولة، وعرفت مرارة أن تبقى دوني أبواب مقفولة يدخلها من يملك وطنا.
نتوقف قليلا مع هذا الفاصل قبل أن نعود ونكمل حديثنا مع ضيفنا الكبير توفيق الحاج وحديث المخيم المستمر، فابقوا معنا. من جديد نعود ونرحب بضيفنا الشاعر والأديب توفيق الحاج ونكمل معه حكاية المخيم وما كتبه الحاج. نعم أستاذ توفيق الحاج، يعني بقي المخيم عنوان للصمود وعنوان الرفض لكل محاولات تدويب هذه القضية الفلسطينية وفي مقدمتها حق العودة للاجئين الفلسطينيين، فكان الأسير وأيضا كان الشهيد من المخيم، ماذا كتبت عن شهيد المخيم؟
الفخر والعزة للمخيم، فهو أول من سطر وبدأ الانتفاضة، فأقول: هتف الشباب تدافعوا رغم الردى لا تركعوا، حجر بأيدي الخلق والكوشوك والرايات جهرا تدفعوا، هتف الشباب تدافعوا، لا الغاز لا المطاط لا الرصاص الحي لا اعتقال الفج ليلا لا منع التجول لا ظلمة الليل الرهيب في شرايين المخيم تردعوا، هتف الشباب تدافعوا، الله أكبر الله أكبر، آه يا عرب الضحالة هل لا تسمعوا، نحن أطفال المخيم لا نبكي خوفا وإنما الجرح منكم موجع.
نعم، ولكن رغم كل هذه أو كل حالة الصمود والمواجهة المستمرة إلا أن المخيم يبقى مستهدفا.
بلا شك المخيم بقي مستهدفا من المحتل ومن مؤسسات مريبة أخرى. يعني هذا المخيم أرادوا تقطيعه وتقطيع أوصاله، وأرادوا تفريغه بعدة مسميات، منها مشاريع مشبوهة ومنها أشياء كثيرة. لكن المخيم الذي لا نزال رغم مرور 6 عقود أو أكثر لا نزال نحفظه في الذاكرة عن ظهر قلب، هذا المخيم صامد صمودنا وباق بقاؤنا. أقول في هذا الجانب، كبرت كما الأطفال، كما سرب الطيور وزقاق الحارة لم يكبر، درست الحرف كما درسوا، رسمت الحلم كما رسموا، ورديا عطريا أخضر، لكن ما كان يعذبني هو رسم الغربة في وطني مطبوع في وجه الدفتر. قرأت قصائد من قالوا الحل بأيدي سيدنا، وقرأت جرائد سيدنا بحثا عن خبر أو عنوان، لكني أحسست أخيرا بتفاهة كل خيالاتي ما لم يحملها طوفان، ما لم يحملها طوفان.
نعم، نشكر زميلنا وائل وضيفه في هذه الفقرة، كما نشكر لكم مستمعينا الأفاضل حسن المتابعة وطيب الإصغاء. في أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء، إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء. مدته ريح هواك فوق الأرض فوق البحر يمتد. شيد للأمة بنيانا واصنع للقدس الدين.
التزام عزمك أعصار ملامة يشمخ من تاريخ وجودك سيد للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار ملامة يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب الله هم أوهن من بيت عناك زلزلهم بالغضب الله هم أوهن من بيت عناك هو للفتح مبين أصفر عونك غنت فيك